إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى المسألة الثانية من مسائل تتعلق بأمر الدين، وهي مسألة تفاضل أهل الإيمان. تفاضل أهل الإيمان، المصنف رحمه الله بدأ يستدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون من جهة الإيمان، من جهة الإيمان، وانتهينا إلى قوله رحمه الله، وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذه منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط كالشمس؟ ممن نوره على إبهام قدمه ينونض تارة ويطفأ أخرى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟
نعم، هذا من ضمن أدلة المصنف رحمه الله في أن أهل الإيمان يتفاوتون في حالهم في الآخرة. من ذلك أن العصاة من أهل الإيمان إذا شاء الله عز وجل أن يعذبهم بسبب معاصيهم فإنهم يتفاوتون في العذاب، فمنهم من تأخذ النار بقدميه، ومنهم من تأخذ النار بساقيه، ومنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذ النار إلى حقويه، ومن من تأخذ النار إلى ثدييه، إلى حتى ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم، يعني إذا كان من أهل العصاة، إلا آثار السجود. كلمة على الهامش، إيش آثار السجود؟ إلا مواضع السجود، لأن العوام إذا سمعوا كلمة أثار السجود يظنون أن المراد أثر السجود في الجبهة، وهذا خطأ. لما قال الله سيماهم من أثر السجود يعني نور الإيمان والخشية والخشوع والخضوع، لا يعني هذا الأثر الذي يكون على الجبهة. فالنار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا أثار السجود، فإنها لا تقربها، فإنها لا تقربها، يعني مواضع السجود السبعة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة آرام، يعني سبعة عظام: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين. هذه سبعة مواضع أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: الجبهة والأنف واحد اللي هي الوجه، والكفين اثنين ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف أصابع القدمين. هذه سبعة مواضع لا تأكلها النار من أهل الإيمان إذا كانوا من أهل المعاصي وأدخلهم الله النار بمشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح.
نعم، هذا الكلام فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى تقدمت الإشارة إلى أن أهل التعبير استفادوا من حديث أبي سعيد أنهم يفسرون القمص إذا رؤيت في المنام بإيش؟ بالدين والإيمان، بالدين والإيمان. والمصنف رحمه الله بعد أن ذكر دليل اختلاف وتفاوت أحوال أهل المعاصي في النار على تفاضل أهل الإيمان، جاب الدليل من جهة مقابلة، جابوا أول شيء بالمعاصي، ثم جابوا بتفاوت أهل الطاعة، بتفاوت أهل الطاعة. فمنهم من إيمانه إلى ثدييه، القميص إلى الثدين، ومنهم من يزيد إلى السرة، ومنهم من يزيد إلى الفخذ، ومنهم من ينزل إلى الركبة، ومنهم من يجره جرا كإيمان وكدين عمر بن الخطاب. فهذا من حسن التصنيف أنه قابل الدليل من الجهتين، دليل تفاضل أهل الإيمان من جهة حال أهل المعاصي، ودليل تفاضل أهل الإيمان من جهة حال أهل الطاعة، وهذا من حسن التصنيف. مسألة ثالثة، قوله ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ما معنى المشاش؟ أي إلى امتلاء جوفه إلى جهة أعلى الصدر، إلى جهة أعلى الصدر، يعني كل أطرافه من رأسه ومن ملئت إيمانا. مسألة، استدلال المصنف بحديث وذلك أضعف الإيمان، من يجيب لي إيش وجهه؟ أول شيء أضعف الإيمان في الحديث إيش معناها؟ معناها أقل ما تبرأ به الذمة، فهو من هذه الناحية لا دلالة فيه على قضية تفاضل أهل الإيمان، إذ لا يستدل بهذا الحديث على أن من أنكر بقلبه إيمانه ضعيف، لكن أورده المصنف من جهة أخرى ودلالته صحيحة. من فين؟ أنه أثبت أن في الإيمان ما يزيد وما ينقص، فهذا أقل ما تبرأ به الذمة، معناته في زيادة، من هذه وجه الدلالة. لكن لو نظرت فقط للمعنى الأول لظهر لك أن الحديث ما فيه وجه دلالة، في إشارة إلى أن الأعمال في الإيمان فيها أقل وفيها أزود، هذا هو محل الدلالة. لكن لو تبي تقول لي أنه كل من أنكر بقلبه فذلك أضعف الإيمان، يعني هو ضعيف الإيمان، أقول لك لا، ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث أنه أقل ما تبرأ به الذمة أن تفعل هذا الإنكار بالقلب، هذا معنى الحديث. إذا نظرت إلى هذه الجهة تقول الحديث ما في أجل دلالة على كلام المصنف، أقول لك لا، هو لا يعني هذه الجهة، هو يعني الجهة الثانية، أنه الرسول أثبت في الإيمان ما هو أقل، ما هو أضعف، إذن هناك ما هو، إذن القضية متفاوتة. لأنه من كان ينكر بقلبه لأنه لا يستطيع غيره، لا يقال عنه في هذه الحالة أنه ضعيف الإيمان، هو فعل ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما تقول عنه قليل الإيمان. إذن كيف القضية جات؟ أقول لك القضية جات في صحة استدلال المصنف من الجهة الأخرى المقابلة، وهو أن الرسول أثبت في الإيمان ما هو أضعف، وجاء في حديث آخر أنه قال: وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، يعني هذا أقل ما تبرأ به الذمة من الإيمان أن تنكر بقلبك، لاحظت القضية كيف؟ طيب، مسألة ما أورده المصنف من قوله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. هذا الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله، المقصود به أن الناس يتفاوتون في الإيمان. وعليه فإن من العجيب أن يقول أهل الرأي أن الناس في أصله سواء، يقول إيماني مو بس كإيمان أبي بكر، يقول إيماني كإيمان الرسول، يقول إيماني كإيمان جبريل، يقول إيماني كإيمان الرسل. إيش هذا؟ ما يتيسر. طيب، بقي نكتة هنا. أهل الرأي ما يتفاضل عندهم الناس؟ نقول نعم، يتفاضلون عندهم بالطاعات بالأعمال الصالحة، لكن لا يجعلونها من الإيمان. لاحظت الفرق؟ هم يفاضلون بالطاعات لكن لا يجعلون هذا من أصل الإيمان. يقولون الإيمان أصله واحد والناس فيه سواء، لا يزيد ولا ينقص. طيب.
وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله، مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان؟ والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا لا يقبل الله منك.
ما أعظم فقه السلف في هذه الموضوعات وغيرها. شوف كلام القاضي عياض، كلام القاضي عياض وضح لك مسألة الاستثناء في الإيمان، وضح لك مسألة الاستثناء في الإيمان. هو يقول: أنت حينما تقول أنا مؤمن وتريد، يعني أنا مقر بالإيمان إقرار ألتزم به قلبيا واعتقاديا وكذا، فهنا أنت مؤمن، ولا يعني لا عليك ألا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن حينما تقول أنا مؤمن وتريد أنك تستحق دخول الجنة لأن أهل الإيمان يستحقون دخول الجنة، هنا لابد أن تستثني. ليش؟ لأنه لابد أن يكون إيمانك كامل، ولا يكمل إيمانك إلا بعمل. فمن أين لك أنك وقد جئت بالإقرار والاعتقاد أنك تستطيع أن تأتي وتلتزم بكامل العمل، أو أنك أتيت بكل العمل؟ إذن لابد أن تستثني. ثم يقول: يا مسكين، يا مسكين، مع حالك من التقصير ومع حالك من المعصية أنت تقول أنا مستكمل الإيمان، كيف يصح هذا؟ كيف يصح هذا؟ يقول هذا من جهلك، لأنه لا يكون الإيمان كامل إلا بالطاعة. طبعا هم خلصوا من هذه بأن قالوا الطاعة خارج الإيمان، فأثبتوا إيمان بدون طاعة، أثبتوا إيمان بدون طاعة، واضح؟ بمجرد التصديق القلبي، بمجرد التصديق القلبي. ولذلك ترى بعض المرجئة ينجر إلى قول الجهمية من حيث لا يشعر، لأنهم أثبتوا الإيمان بمجرد المعرفة، فقالوا إبليس يعرف الله. مش ذاك اللي قال ده إبليس يعرف ربنا؟ يعرف ربنا. مش قال إبليس أنا ربكم الآن؟ مش قال ربي أنظرني إلى يوم؟ أهو قال ربي يؤمن بالبعث ويؤمن بالله، هو مؤمن والله كده قالها. هذا إيمان إيمان الجهمية، هذا إيمان الجهمية، لأنه جعل مجرد المعرفة إيمان. بل إيه إيمان؟ يعني إيمان إيمان. فالمرجئة ينجر قولهم إلى قول الجهمية من حيث لا يشعرون من إثبات الإيمان بمجرد المعرفة. ولذلك أهل السنة والجماعة كانوا وسط بين الجهمية أو بين المرجئة وبين الخوارج، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس في أصله ليسوا سواء، والناس في أصله ليسوا سواء، ولذلك لابد من أن يستثنى، لأنه لا يدخل الإنسان الجنة ابتداء إلا إذا استكمل الإيمان، ولا يضمن إنسان في حق نفسه أنه مستكمل الإيمان، فهو يستثني من هذه الناحية. ولذلك ابن تيمية في بعض كلامه في الفتاوى لما تعرض لمسألة الاستثناء في الإيمان فصل، قال إذا كان المراد الإخبار عن أنه مؤمن بمعنى أنه يعتقد وملتزم بهذا بالإقرار، فهنا لا يحتاج إلى استثناء، هنا لا يحتاج إلى استثناء. وكذا إذا سئل أنت مؤمن مقابل كافر، لا والله أنا مؤمن من غير إن شاء الله، أنا مؤمن ماني كافر، لكن إن جئت للإيمان الذي تريد به أنك تستحق الجنة وأنك من أهل الطاعة وأنك تدخل الجنة ابتداء، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولابد إن ما قلت أنا مؤمن إن شاء الله وقلت أنا مؤمن من أهل الطاعة أنت على قول المرجع. ولذلك قال عبد الله بن المبارك من قال الإيمان يزيد وينقص وقال أنا مؤمن إن شاء الله فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. واضح هذا الكلام؟ طيب.
ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل، فالقول والإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين والتصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم، إذن لابد في الدين من قول وعمل. قول اللسان وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول القلب، قول القلب بالتصديق والمعرفة، والعمل عمل الجوارح، وعمل القلب بالخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى آخره. إذن الإيمان قول وعمل، وهذا دين الرسل كلهم، ما في رسول إلا ودينه اعتقاد وعمل، قول وعمل. شوفوا الآيات اللي أوردها المصنف، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة وكان والزكاة وكان عند، ففي صلاة وفي زكاة. شوفوا اللي بعدها الآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن في شيء يقام، ما هو مجرد اعتقاد وتصديق، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، أي بترك العمل بإقامة الدين. إذن في دين، في عمل. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن لابد من العمل، لابد من العمل، ما في دين بغير عمل. مثل ما قال بعض السلف رضوان الله عليهم، قال لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، ولا سنة إلا باتباع، تتبع. فإذا لم تأتي بهذا لم تأتي بالدين، لم تأتي بالدين. وهذه قضايا ترتب بعضها على بعض، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية أخرى، قال يا معشر العريب، يخاطب العرب وأهل اللي جو أسلموا ووفدوا إلى المدينة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كده لا دين إلا بجماعة، يعني لازم أن تجتمعوا وتكون كلمتكم واحدة مع باقي المسلمين، ما تفترقوا عنهم. وهذا فيه قضاء على معنى الحزبية والجماعات التي تنفصل عن جماعة أهل السنة والجماعة. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، لابد من أمير يسمع له ويطاع لهذه الجماعة، جماعة المسلمين. ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، فلا بد من السمع والطاعة. بدون السمع والطاعة ما تكون هناك إمارة، وإذا بطلت الإمارة بطلت الجماعة، وإذا بطلت الجماعة بطل الدين. فالذين جاءوا وأنشأوا أحزاب وجماعات في الأمة الإسلامية قصدهم إبطال الجماعة، وإذا بطلت الجماعة بطل الدين، إذا بطلت الجماعة بطل الدين. وهذا الهدف إلا من أجله تدعم القوات المعادية أو الدول المعادية لأمة الإسلام، تدعم أصحاب الجماعات والحزبيات. وهذا السبب اللي يخلي الدول الكبرى تسعى أن يكون في كل دولة ما يسمى بالأحزاب المعارضة، ما يسمى بإيش؟ بالأحزاب المعارضة، لأنها تعلم أن هذا هو الذي سيؤدي إلى إضعاف الجماعة، الجماعة السياسية، جماعة السمع والطاعة، هذا الذي يؤدي إلى إضعافها، إيجاد معارضة. وهذا السبب اللي يخلي الدول الكبرى المناوئة للإسلام وأهله، إنه كل صاحب فكر ملتوي ومنحرف يؤيد ويدعم. حتى الآن طالعين من الناحية السياسية بفكرة دعم الأقليات، هذا السبب، هذا السبب. ليش؟ من أجل إضعاف الجماعة، لأنه بها توصل إلى إبطال الدين، بها توصل إلى إبطال الدين. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من الناس من يبدأ من البداية من هنا فيقول لك لا، ما في سمع وطاعة، هذا ما هو المتولي الأعظم، هذا ما هو الفقيه إمام المسلمين العام، يريد يبطل هذا ويشني على أهل السنة والجماعة، يقول جماعة السمع والطاعة. أيوة، إحنا جماعة السمع والطاعة، ولنا الفخر نسمع ونطيع لولي أمرنا، لا نعصاه إلا في إذا خالف أمر الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن نفتخر إنه إحنا من أهل السمع والطاعة لولاة أمرنا، وندعو إخواننا أهل الإسلام في كل البلاد أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم من المسلمين في غير معصية الله. نقول بهذا تقطعوا الطريق على أهل الفتنة وأهل الفساد الذين يكيدون لأهل الإسلام ويريدون أن تدور عليهم الدوائر. نعم.
وقال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه، ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. وقال فضيل: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان.
إذن هم أهل الرأي يفاضلون بين الناس بالأعمال، لكن لا يدخلونها في الإيمان. انتبهتوا؟ أهل الرأي الذين يقول أهل الإرجاء يقولون تفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان، الإيمان واحد لا ينقص ولا يزيد. فقد تكون أنت من أفجر الناس، وقد يكون الآخر من أكثر الناس طاعة، فيقول إيمان الاثنين واحد سواء. انتبهتوا كيف التصور حقهم؟ يعني أفجر الناس وأطوع الناس إيمانهما واحد. هذا الكلام اللي بينبه عليه الشيخ. أيوة.
قال: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول: إن فرائض الله ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. ويقول أهل السنة: إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان، وإن فرائض الله من الإيمان، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان.
نعم، هنا مسائل. المسألة الأولى: انظروا إلى عظيم خوف الإمام الفضيل بن عياض من أن يفتري في دين الله، ما جزم مع أنه كلامهم خلاف الآيات وخلاف الأحاديث، ما جزم بأنه هذا جحود وتكذيب. إيش قال؟ قال أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره، ما جزم. وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية، طب ما حكم أهل الإرجاء؟ نقول أهل الإرجاء عند أهل السنة والجماعة أهل بدعة، لكنهم لم يكفرونهم، لم يقل أهل السنة والجماعة عن المرجية أنهم كفار، هم أهل بدعة، كلامهم بدعة، كلامهم خلاف الدين، لكن ما قال أحد أنه أهل الإرجاء أهل بدعة، إلا من دخل في اتجاههم فمن جهة الجهمية يأتي الكلام بالتكفير، وهذه قضية ثانية. لكن كإرجاء فقط لم يحكم عليهم بأنهم كفار. خلاص. المسألة الثالثة، استدل الفضيل بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات على أن العمل من الإيمان من جهة إيش؟ دلالة الاقتران، من جهة دلالة الاقتران. خلاص. وطبعا دلالة الاقتران لها ثلاثة أحوال عند التحرير، تكون أحيانا قوية إذا كان ما اقترن بغيره ملازما له ولازما له، وقد تكون ضعيفة جدا إذا كان الاقتران في وصف لا في الحكم ولا في الالتزام، وقد تكون دلالة الاقتران متوسطة متجاذبة بين القوة وبين الضعف. هذه الآية هنا استدل بها وبأمثالها الفضيل بن عياض أن الإيمان لا بد له من عمل، لأن الله عز وجل ما ذكر الإيمان إلا وذكر العمل، ومعنى ذلك أنه يفهم أن العمل من الإيمان من باب عطف الخاص على العام. طيب، الذين يخالفون أهل السنة ماذا أجابوا عن هذه الآيات؟ إيش كلامهم في هذه الآيات؟ قالوا هذه الآيات حجة لهم، قالوا أن الواو يعني العطف يقتضي المغايرة، فلما عطف الأعمال على الإيمان دل أن العمل خارج الإيمان، يعني غير الإيمان، هذا معنى المغايرة، دل أن العمل غير الإيمان. فرد عليهم أهل السنة والجماعة قالوا نعم العطف يقتضي المغايرة، لكن المغايرة على درجات، تارة تكون مغايرة كلية، كأن تقول مثلا السماء والأرض، الكرسي والفراش، أو الجمل والحمار، تكرم الجمل والفرس، هذه مغايرة كلية الدرجة الأولى. وتارة تكون مغايرة لفظية فقط، أن تعطف الشيء على نفسه باسم آخر، مثل قول الشاعر في الشطر الثاني من البيت فألفى قولها كذبا ومينة، فإن المين هو الكذب. طيب لما جاء بالعطف والعطف يقتضي المغايرة؟ قال لفظان بمعنى واحد أو يشتركان في معنى واحد، غايرة بينهما لتغاير اللفظ لا لتغاير المعنى، فالمغايرة هنا لفظية. والدرجة الثالثة أن تكون المغايرة من باب عطف البعض على الكل، اللي احنا نسميه باب عطف الخاص على العام، للإشارة إلى فضل هذا البعض، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فإن الصلاة الوسطى من الصلوات، من الصلاة، لكنه خصها بالذكر وعطفها على تلك من باب تعظيم هذه الصلاة وبيان فضلها، فإن العصر في فضلها أن من تهاون بها وتركها إيش؟ كأنما وتر أهله، كأنما وتر أهله، خلاص؟ كأنما فقدهم، لأن الإنسان إذا حافظ على صلاة الفجر في جماعة صلاها أو صلى صلاة الفجر كما جاء في بعض الروايات في وقتها، كان في حرز وفي حفظ من الله، فإذا انتهك هذا الحرز بترك صلاة العصر في وقتها بلا عذر، خرج من هذا الحرز، كأنما عرض نفسه للهلاك، زين من أهلك تعرضهم للهلاك وتفقدهم، وضح؟ كأنما وتر أهله. ف
فخص العصر لبيان فضلها، فهذا من باب عطف الخاص على العام. قالوا وكذا في هذه المواضع عطف الأعمال على الإيمان يقتضي المغايرة، سلمنا، ولكنها مغايرة من باب عطف الخاص على العام. فرد أهل السنة استدلال المرجئة بهذه الآية، والإمام الفضيل بن عياض أقام الاستدلال بهذه الآية على طريقة أهل السنة أنها من باب الخاص المعطوف على العام، فيريد أن يبين أن التلازم الحاصل بين ذكر الإيمان والأعمال في الآيات، دلالة الاقتران بالتلازم تدل على أن العمل من الإيمان، من الإيمان، ويعني أنها من باب عطف الخاص على العام. وهذا الكلام تفهمه بالطريقة هذه لما نعرض عليك وجه استدلال المرجئة بهذه الآية، فنحن نقول نعم نسلم لكم أن العطف يقتضي المغايرة، ولكن المغايرة ليست المغايرة من كل وجه، وليست المغايرة اللفظية، ولكنها المغايرة من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية العام. فتصير الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيان أن الأعمال من أهم ما يكون من أجزاء الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش يصلح؟ كيف يصلح الجسد كله؟ بالأعمال. إذا صلحت صلح، ولذلك هناك تلازم بين إيمان الباطن وبين الظاهر، بين الباطن وبين الظاهر، فمن صلح باطنه صلح ظاهره ولا بد، ومن خبث باطنه خبث صالحه ولا بد ظاهره ولا بد. إشارة للتلازم بين الظاهر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي شباب، هل موضوع الشريعة الطب والصحة؟ لما الرسول يقول صلح الجسد يقصد الصحة والطب؟ إيش يقصد الرسول بقوله صلح الجسد كله؟ ها؟ يقصد الأعمال الصالحة، ما يقصد صلاح الجسد. ومع ذلك أنا أقول لك ممكن يدخل، لكن الأصل هذا، الرسول ما جاء لبيان قضايا الطب، جاء لبيان قضايا صلاح القلوب والنفوس مع الله سبحانه وتعالى. فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبحسب ما يكون إيمانك في قلبك لابد أن يظهر أثر هذا الإيمان على الحواس والظاهر، لابد أن يظهر ذلك، ما لم يمنع منه مانع. ولذلك العلماء يقيدون هذا بقولهم، يقولون إذا وجد الإيمان في القلب فلا بد أن يظهر أثره على الجوارح الظاهرة من بدن بني آدم، إيش؟ مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع، هكذا يقيدون الكلام. فما ما يأتي عندهم إنك أنت تقول أنا مؤمن وما تسوي شيء، ما يأتي عند أهل السنة هذا، لابد إنك تسوي شيء حتى لو ناقص، المهم في عمل، في انفعال. إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، تلازم. ولذلك في الحديث الآخر يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر بس إلى قلوبكم وأعمالكم، القلب ما يصدقه من هذا التلازم. طيب.
ويقول أهل الإرجاء لا، ولكنه مقطوع غير موصول. وقال أهل
كيف يعني مقطوع غير موصول؟ الآن هو بيتكلم بيرد عليهم. مقطوع يعني مغايرة تامة، فالأعمال غير الإيمان.
وقال أهل السنة قال الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا موصول، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع.
يعني الإيمان غير العمل، هذا معنى الإيمان مقطوع. أيوة العمل مقطوع.
وقال أهل السنة قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع.
إيش يعني مقطوع؟ يعني يقولون العمل غير الإيمان المغاير، يعني العمل مقطوع عن الإيمان، فالإيمان شيء والعمل. أما أهل السنة في كل شيء زي كده يقولون هو موصول، فالعمل من الإيمان، خص العمل بالذكر من باب عطف الخاص على العام.
ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل. فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال فضيل: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له: يعني فضيلا، هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لما تكلم به. وقال فضيل: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال: يعني فضيلا، قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل: لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، الآية. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية.
إذن يفرق بين أنا مؤمن على وجه الإقرار، ما تحتاج أن تقول إن شاء الله، مثل قوله تعالى: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، خلاص ما يحتاج أن تقول أنت مؤمن ولا كافر. أنا مؤمن ماني كافر، خلاص هذا إقرار بالإيمان، ما يحتاج أنك تقول إن شاء الله. لكن لما يجي واحد يقول لك أنت مؤمن على طريقة المرجئة، يعني أنت كامل الإيمان، تقول له إن شاء الله، لأني أنا ما أقدر أقل لنفسي بالجنة، إن شاء الله هذا إيماني، وأنا أعمل ما استطعت وما أدري حالي، أرجو من الله القبول، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وقولك: وقال فضيل: سمعت الثورية يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل.
من الأشياء العجيبة التي تبين أن أهل إيران اليوم الملالي وآيات الله ليسوا بمسلمين، رأيتهم يصلون، وصلاة عجيبة، رأيتهم يصلون صلاة لا يستقبلون فيها القبلة. شوفوها في اليوتيوب، صلاة اسمها صلاة الاتجاهات، يعملون حلقة دائرة ويديرون ظهورهم على بعض، وكل واحد يصلي إلى جهة، فلم يتحقق فيهم من استقبل قبلتنا. وهذا من أعجب الأمور في بيان أن هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام. ثم نظرنا في أدبياتهم، تراثهم اللي يرجعوا إليه، وجدناهم يقررون في هذه الأدبيات ضرورة هدم الكعبة وضرورة هدم مسجد المدينة، ولذلك هم ينادون بكعبة وحج إلى أين؟ إلى كربلاء. آخر عدد وصل إليه أجر من يأتي للحج في كربلاء 20 مليون، أظن 20 مليون حسنة آخر يعني عدد سمعنا 1000، سمعنا 500، سمعنا 1000 الآن كذا. ولذلك هذا الأمر وقد جاء مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. انتبه، قال صلى صلاتنا، وكمان مو أي صلاة، يعني ممكن يستقبل قبلتنا لكن ما يصلي صلاتنا. هؤلاء لا يوافقون في الصلاة ولا يوافقون في استقبال القبلة. ولذلك سماحة المفتي لما قال في إحدى المقابلات حفظه الله، قال: هؤلاء يا إخوان مجوس وأمرهم ما يخفى، كلامه مضبوط، كلامه صح، هذا الضابط، لا يصلون صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، أما أكل الذبيحة فهم يأكلوا، أمرهم واسع، لكن احنا نتكلم عن هذه الصفات. ولذلك انتفت عنهم صفات أهل الإسلام. نحن لا نتكلم عن جميع، لا، نتكلم عن كبارهم، والله المستعان. نعم.
وقال فضيل: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل: المرجئة كلما،
إيش يعني الإيمان الاستثناء ليس بشك؟ أهل الرأي لما منعوا الاستثناء إيش كانت وجهة نظرهم؟ وجهة نظرهم من جهتين، يقولون: أنت ليش تستثني؟ تقول: عشان العمل. يقول لك: العمل مو من الإيمان. تقول: أنا طيب أرى أن العمل من الإيمان وأستثني من أجل العمل أنه من الإيمان. فقالوا: إذا استثنيت من أجل أن العمل من الإيمان فأنت قد شككت. كيف شككت؟ لأنك جعلت إيمانك قابل للزيادة والنقص، فإذا جعلته يقبل الزيادة والنقص فأنت قد شككت. والاستثناء ليس بشك، ليس بشك من جهة الاعتقاد. ولذلك قلنا: من قال أنا مؤمن إقرارا لا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لكن من قال أنا مؤمن بمعنى الإيمان الكامل الذي يستحق به الجنة فهنا يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري، هنا الكلام، لا يدري هل عمله الذي جاء به كاملا متقبلا أم لا، هل سيأتي بكمال العمل أم لا، هو لا يدري، فهو يستثني من أجل هذا، لا شكا في أصل الإيمان. طيب، أيوه، لها أصل كلمة إن شاء الله.
وقال فضيل: المرجئة كلما،
يعني هم أهل السنة يقولون يأتي الاستثناء تحقيقا ويأتي تعليقا. إذا أردت تحقيق الإيمان وتقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما في مانع، قول، لأنها هنا من باب التحقيق، مثل قوله تعالى: ولا تدخلن المسجد إن شاء الله آمنوا إن شاء الله آمنوا، واضح؟ فهذه للتحقيق وليست للتعليق.
وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله: قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفقه والعلم. انتهى من كتاب السنة.
يعني هذا الكلام لفضيل رحمه الله من أنفس الكلام في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، وشوفوا بسط وشرح ولا كأنه إلا، ترى هذه الميزة ما هي موجودة إلا عندنا أمة الإسلام. إحنا إلى اليوم نستطيع أن نقرأ وأن نفهم كلام الناس قبل 1400 سنة. ترى كل الأمم، كل اللغات ما يقدروا يفهموا إلا قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة. ولو جبت لهم مخطوط قبل 300، شفتوا شكسبير عندهم أديب كبير وكذا، لو جبت مخطوطة بخط شكسبير أو بخط من كان في عصر شكسبير ما يعرفوا يقروها ولا يقدروا يفهموا مراميها، ما يفهم. هذه بس ميزة لنا إحنا دون أي ملة ودون أي أمة. ترى إحنا أمة، يعني هم يحسدون على اللي إحنا فيه، هم ترى عارفين إحنا أمة مو زيهم، إحنا أمة لنا ماضي ومرتبطين به وعارفينه، ولنا حاضر غصبا عنهم، ولنا مستقبل وغصبا عنهم. أمة الإسلام هم الآن بس بيحاولوا إنهم بس يوقفوك زي ما باللي يقدروا عليه على أساس لا تتقدم، ولا هم ترى عارفين هذا الأمر، يحاولوا بشتى الطرق أنهم بس يغبوك، يخلوك أنك يفصلوك عن ماضيك، يحاولوا أنهم يضيعوك عن حاضرك، يحاولوا ينسوك. ترى هذا قدرك يا مسلم، أنت دون غيرك، لك ماضي ولك حاضر ولك مستقبل، مو زيهم. ترى هم ما عندهم، لا يغرك، ترى ما عندهم، ما هو موجود. أقرب شيء هذه المخطوطات، أبعد مخطوطة 300 سنة يا دوب وخبراء ولجان حتى تقدر، والمين مثلا الكبار أدباءهم أما إحنا لا، الحمد لله إلى يومنا هذا تجينا مخطوطة من القرن الأول من القرن الثاني كلام. أقول لك أنا أقرأ في كلام الإمام الشافعي في كلام فلان أستعجب، أقول ما شاء الله تبارك الله، الشيخ بيشرح كأنه الآن كأنه كذا، هذا كيف جاء؟ هذا بركة اللغة، بركة القرآن، بركة الدين. أمة متصلة الحمد لله، ماضيها ومستقبلها وحاضرها متواصل متصل، ما هي أمة مقطوعة والحمد لله. وهذه ميزة لنا ترى، ما هي موجودة ولا في أمة، إضافة للإسناد، إضافة إلى الإسناد. نعم.
وفيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلبه. وهذا الموقوف قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد حسن. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. والآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والمقصود بيان بأن
طبعا هذا الكلام اللي أورده المصنف قبل قليل عن القلوب الأربعة، هذا أيضا فيه تفاضل أهل الإيمان. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني تترك الفتن والذنوب والآثام آثارها على القلوب، كما يترك الحصير أثره على ابن آدم إذا نام عليه فيترك عليه أثر عود 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 عود. فهو يريد عليه الصلاة والسلام أمرين: الأمر الأول بيان أن للذنوب أثر في ابن آدم، الأمر الثاني فيه بيان أن الذنوب تأتي الذنب يأتي بجانب الذنب، الذنب يأتي أثره بجانب الأثر، أثره بجانب، كما أن عيدان الحصير عود جنب عود. إيش يريد يبين؟ يريد أنها تبين أنها تغلف القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، هذا أثر الطاعات، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، هذا أثر السيئات والمعاصي والذنوب، حتى تصير القلوب على قلبين بهذا الأثر، البياض ينمو والسواد يزداد. طيب، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب أبيض كالحجر الأبيض الأملس، كل ما يجي عليه شيء ينزحف ويبقى هو بصفائه وببياضه، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، الصفاء منها جبل الصفا، الحجر الأبيض حجر أبيض نقي ما يدخل فيه سوء، كل ما تحط سوء يطيح، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا، شفتوا القدر اللي محطوط على النار كيف السواد يجي من برا عليه، هذا اسمه الرباد، السواد هذا اسمه إيش؟ رباد. قال: وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، التشخية هذه إنه يميل ويطيح، هذا معنى التشخية، كالكوز مجخية، إذا وضعت في هذا الكوز ماء يستقر فيه الماء ولا يطيح؟ هكذا القلب الأسود المرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. فهذه قلوب تتفاضل، ليست سواء. خلاص، فهذا أيضا يؤيد معنى هذا الحديث. وهذا الحديث وإن صحح بعض أهل العلم من أهل الحديث أنه موقوف، لكنه موقوف في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، حتى ولو ضعفنا الرواية المرفوعة لأنه في السند ليس بن أبي سليم، إلا أننا نقول أن هذه الرواية المرفوعة جاء ما يشهد لها والموقوف في معناها، والموقوف في معناها، إذ مثله لا يقال بالرأي. نعم.
والمقصود بأن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم.
الوقت إيش؟ خلاص من الوقت. طيب. أسئلة.
أسئلة. بسم
الله. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان متشابهان، يقول أحدهما، يقول الأول: أدخل الله في قلبي حب طلب العلم، وأدرس على علماء هذا البلد الطيب بحمد الله، وبدأت أقرأ في الكتب، لكني لاحظت أن المعلومات لا تستقر في ذهني ولا تتأتى لي عندما أريد استحضارها، مما سبب لي فتورا وكسلا، فبماذا تنصحني؟ ويقول السؤال الثاني قريب من: هل من موعظة ونصيحة وتذكير لمن قسى قلبه وضعفت همته وأصبح يشعر بالملل، وحدثته نفسه برحمة الله وطول الأمل فأحس بالفشل؟
حين تقول لي هذول زي بعض السؤالين. طيب، بالنسبة للسؤال الأول، لما سئل الإمام البخاري عن دواء للحفظ، يعني كأنهم قالوا له: يا شيخ نقرأ وما نحفظ، قال: أدم النظر في الكتب. إدامة النظر في الكتب، يعني المسألة تقراها هنا وتقراها هنا وتقراها هنا وتطالعها هنا وتطالعها هنا، مما يورث إن شاء الله الحفظ. المذاكرة مع الأصحاب، فإن حياة العلم مذاكرته. العمل بالعلم، العمل بما تعمل بما تعلم، قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولما تكلم ابن الجوزي في صيد الخاطر عن هذه المسألة، قال: مما يثبت العلم أربعة أمور: العمل به، والدعوة إليه، وتدريسه وتعليمه، والتصنيف فيه. فهذه الأمور مما تساعد على تثبيت العلم في نفسك. بعدين قالوا لي في الجامعة: نبغاك تذكر لنا تجربتي. وبعدين كان في تعارض، ما سويت، بعطيكم أنتم التجربة قبل ما أقولها لهم. من تجربتي في هذا الباب، لما تتقن مسألة وتتعلمها لا تتكل على حفظك، إيش سوي؟ اكتبها، اكتب المسألة كما اتضحت في ذهنك بمراجعها بكل الأشياء اللي أنت حصلتها فيها، وشيل الورق، لا شيله على جنب. بإذن الله إذا سويت هذه الأمور ما تنسى المسألة وتستطيع تعيدها وترجعها وتسترجعها. أما المسألة تقراها مرة وتبغى إنها تثبت وانت ما تتناقش فيها احد، ما تتذاكر فيها مع احد، ولا تعلمها لاحد، ولا تكتبها، ولا تسوي كذا، ولا كيف تثبت المساله في ذهنك؟ ما تثبت المساله. اللي يحفظ القران الحفظه بعضهم يقول: انا اكرر الى 40 مره. الكي الهراسي مو في القران، في المتون الفقهيه، على شيخ الجويني، كان هو والغزالي يدرسوا على، يقول: انا اعيد الدرس الواحد حوالي 40 الى 50 مره، أعيد الدرس عشان بس يثبت. فأنت تبغى أنك قريت في الكتاب أو سمعت عند الشيخ ومشيت وخلاص تبغى المسألة ترجع، لا، سوي هذه الأشياء وبإذن الله المسألة تثبت في ذهنك، ولا يعني تشعر بإذن الله بأي ضيق. تأتيك المسألة في محلها وفي وقتها إذا حصلت مناقشة وحصل أخذ وعط. وداوم على نفسك في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أما قضية الهمة في طلب العلم والكلام عن أن الإنسان كيف يحيي في نفسه الهمة، فأقول عليه: على الإنسان دائما أن يتذكر فضل العلم والعلماء، أن يتذكر أن من فضل العلم أنه طريق يؤدي بسالكه إلى الجنة، أن يتذكر أن هذا الطريق ما دام أنه يؤدي إلى الجنة فهو طريق فيه مكاره، فيه حواجز تقطعه عن أن يكمل الطريق، لأن الله عز وجل يقول حفت الجنة، لأن الرسول يقول عن الله عز، يقول الرسول: حفت الجنة بالمكاره. وبما أن العلم طريق يؤدي إلى الجنة، إذن طريق العلم محفوف بالمكاره. من أقرب المكاره، من أقل أو أقرب المكاره اللي تحصل للإنسان الانشغال، كبر السن، أن يكون من أهل الهيئة والرياسة، هذه. ولذلك قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا. ليش؟ قالوا لأمرين: لأن السيادة تأتي فيها مشاغل، ولأن السيادة قد يستنكف صاحبها من أن يجلس مجلس العلم، مجلس التعلم. خلاص. ولذلك أنا أقول أنت عليك أن تغتنم أوقاتك، وأن تتذكر فضل العلم والعلماء، وأنه الطريق يؤدي إلى الجنة، وأن لا تسمح لهذه المكاره أن تتغلب عليك. أنت كن مستعد، خلاص أنت عارف هذه الأمور، لكن لا تضيع الحقوق. ترى يا شباب، بعض الشباب يضيع الواجبات عليه عشان يحصل المستحبات. طلب العلم فضيل وكذا، لكنه مستحب فيما زاد عن الأمور الواجبة. إذا أمك طلبتك أو أبوك طلبك في عمل، إيش تقدم؟ قدم أمك وأبوك على العمل. إذا أهلك، عيالك، زوجتك محتاجين شيء في البيت، قدم أنك تقضي لهم الشيء اللي يحتاجوه على أن تطلب هذا الأمر المستحب. ليش؟ لأنك تنال بهذا الرضا، تنال بهذا الرضا. وإذا هم رضيوا إيش ينتج؟ يدعو لك بالخير، يدعو لك بالخير، ويفتح الله عليك، لأنه الطيب يأتي بالطيب. أما أنك تقدم أمر العلم المستحب على الأمور الواجبة وتضيع الأمور الواجبة، تقول عشان أنا أريد أتعلم وأنا أريد أن أستغل إني في هذا البلد، فما تطيع أمك ولا تطيع أباك ولا تقوم بالواجب عليك جهة أهلك وجهة عيالك وجهة كذا، ثم تقول أنا طالب علم، يقول لك لا، هذا ما هو خلق طالب العلم. لا تقدم المستحب على الواجب. بإذن الله إذا قمت بهذه الأمور يزول عنك كل هذا الكدر، يعني شعورك بالملل، شعورك بالسآمة، شعورك بالانقباض، شعورك بأنك أنت ما أنت قادر تصل إلى درجة عالية من العلم. هذه أهم أسباب، وهي أسباب يعني ترى سهلة، ما هي صعبة، بإمكانك أن تتغلب عليها بإذن الله. وداوم مع نفسك على خلق، على أن تكون مخلصا متحليا بأخلاق وحلية طالب العلم. أنت أحمل نفسك على هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يقى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله. عندك سؤال ثاني؟ هات سؤالك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول السائل: جاء في كتاب التوحيد قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استدل بعض علمائنا الكبار بالآية على وجوب العبادة والتوحيد، فما وجه الدلالة على الوجوب من الآية؟
وجه الدلالة أن الله عز وجل حصر غاية الخلق في تحقيق العبودية، ولن تتحقق العبودية إلا بتحقيق التوحيد والمتابعة. فإذا الله حصر غاية الخلق في تحقيق العبودية، والعبودية لا تتحقق إلا بالتوحيد والمتابعة، إيش يصير حكم التوحيد والمتابعة؟ أنها واجبة، فرض عين، لأنه هذه الغاية من خلقه، هذه الغاية من خلقه. ولذلك الله عز وجل يقول: أفحسبتم وأنكم إلينا. أنت إذا لم تتعبد الله ولم تقل بطاعة الله ولم تستعد لليوم الآخر، فكأنك تنسب إلى الله العبث في خلقه لهذا الخلق. الله ما خلقك عبث، خلقك لغاية. ما هي الغاية؟ ما خلقت الجن والإنس، فهذا هو الغرض اللي أنت مطالب به، هذه الغاية التي خلقت من أجلها. ترى أنتم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المسلمين، ترى أنتم الآن معضلات فلسفية تاه فيها الفلاسفة، القرآن يعطيك هي. الفلاسفة ترى تاهوا في هذا الباب. الفلاسفة أقروا قصة الإيمان للجسر ولا لنديم الجسر أو لحمد الجسر، شوفوا الفلاسفة كيف تاهوا في هذه الأمور. القرآن والسنة أعطوك كل حل المعضلات هذه على بينة وعلى نور وعلى هدى، فاحمد الله وامتثل أمر الله وأطع الله عز وجل، وحقق العبادة لله عز وجل بتوحيده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم.